العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ المحاضرة، الشيخ الفاضل الشيخ فيصل قال إني ضيف في الكويت، والحقيقة لست بضيف وإنما أنا من أهل الدار، ولا أظن نفسي إلا من أهل الدار، وكما قال أبو علي اليوسي: وما عرف الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. فإنما المرء يعرف ويحب البلد بأهلها وبما رأى من طيبهم وكرمهم وحسن خلقهم ووفادتهم، وهذا ما أقوله سرا وعلانيا ولا شك في ذلك. الأمر الثاني، هذه المحاضرة عنونت بتوجيهات بالأئمة والمؤذنين، وسأذكر نحو من 5 أو 6 بحسب ما يسمح به الذهن من التوجيهات، وكل واحدة من هذه التوجيهات أرجو ألا تزيد عن 5 دقائق، فيكون المجموع كله بإذن الله عز وجل نحو من نصف ساعة على أقصى تقدير. وهي رسائل أكثر من أن تكون محاضرات، إنما هي إشارات. أول مسألة معنا ما يتعلق بقضية هذه الوظيفة التي نحن فيها، وهي قضية وظيفة الإمامة والأذان، ليعلم المسلم أن الله عز وجل يصطفي من شاء من خلقه لما شاء من الخير. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت، وفي لفظ يعجب ربنا، لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلف. جاء في تفسير ذلك أن المرء يعمل عملا يؤطر عليه أطرا، ويكون من صميم عمله اليومي، ويكون عمله هذا يؤجر عليه. ولا شك أن الأذان والإقامة ويتبع ذلك الإمامة، فإن هاتين الوظيفتين من الأمور التي يؤجر عليها المرء الأجر العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا المؤذنون. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الأذان وأن المؤذن يغفر له مدى صوته، أي حيث يبلغ صوته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام مؤتمن، وهي وظيفة أنبياء الله عز وجل. إذن هذه الوظيفة وظيفة عظيمة، الأجر فيها عند الله عز وجل عظيم، فأبشر بما أراد الله لك من خير بنيلك هذه الوظيفة العظيمة، وهي الإمامة أو الأذان. والحديث فيها طويل في فضلها، ولربما كان إخوة الأفاضل يعلمون من الأحاديث في الباب والآثار الواردة في المسألة الشيء الكثير، وإنما نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق ومن البحر بالبلالة بما يكفي يدل على المعنى. هذه المسألة الأولى. إذا أريد أن أقول في هذه المسألة أن هذه الوظيفة التي ولينا إياها، وهي الإمامة والأذان، فيها أجر عند الله عز وجل ومثوبة عظيمة، فأبشر بالخير العظيم عنده. الأمر الثاني، أما وقد وليت هذا الأمر فإنه يلزمك أن تتعلم أحكامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي لفظ عند أحمد ومسلمة. قال أهل العلم: والمراد بكون طلب العلم فريضة في من باشر شيئا، فمن باشر الإمامة والأذان وجب عليه أن يتعلم أحكامهما، ومن ولي جمع الزكاة من العاملين ونحوهم وجب عليه أن يتعلم أحكامها، ومن وجب عليه الحج بأن توفرت فيه شروط الحج 5 فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامه، ومن أراد البيع والشراء لزمه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، كما قال عمر: لقد هممت أن أمنع الصرافة، أي الذين يتعاملون بالصرف، من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام الربا. إذن كل من باشر شيئا لزمه أن يتعلم أحكامه. والأذان والإقامة لها أحكام متعددة، ولو أردنا أن نبين جميع أحكامها أقول لم يكفنا يوم ولا يومان ولا 3، بل ربما وصل الأمر إذا أردنا أن نعلم تفاصيل هذا الموضوع إلى شهر فأكثر، كما قال الشافعي: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضل. ولكني سأشير لمسألتين قد يقع فيهما خطأ من بعضنا من المؤذنين أو من الأئمة، وهاتان المسألتان حدث فيها نقاش مع الشيخ احنا في الطريق، ولذلك سأبين هاتين المسألتين لكثرة الخطأ فيهما. بالنسبة للأذان، نبدأ بالأذان، خطأ في الأذان وخطأ في الصلاة. بالنسبة للأذان، انتبهوا معي، فإن الناس يخطئون في الأذان في بعض ألفاظه من حيث لا يشعر، وهذا الخطأ ذكر بعض الشافعية، ليس كل العلماء وإنما بعض الشافعية، أنه يكون مبتلا للأذى. وهذا الخطأ نسمعه كثيرا جدا من بعض المؤذنين. وهذا الخطأ هو ماذا؟ في أحيانا قد يكون خطأ في لفظ الجملة الأولى الله أكبر، وقد يكون الخطأ في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، وقد يكون الخطأ في الشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله. أما الخطأ في التكبير فأن يزيد المسلم المد فيه إما في أوله أو في وسطه، أربعة مدود لا يجوز مدها في التكبير. فمد الهمز من أول الكلمتين لا يجوز، فلا يجوز أن تقول الله أكبر، أو تمد همزة الكلمة الثانية فتقول الله أكبر، لأنك إذا مددت أول الكلمتين انتقلت من كونها إخبارا إلى كونها استفهاما، وهذا لا يجوز. بل بالغ بعضهم مثل محمد الراعي فقال دخلت مصر في الأسكندرية فوجدت أذان أهلها باطل، لأنهم يمدون أول الكلمتين أي من الشهادتين. وأحيانا بعض الناس قد يشبع الهمزة أي يشبع الفتحة التي على الباء فيجعلها ألف ألف، فيقول الله أكبر. قالوا هذا لا يجوز، بل قال بعض كالضرافي من المالكية هذا يؤدي إلى الكفر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فكأنه قال جمع أطبال، وهذا معنى خطير جدا. طبعا المسلم لا يقصد ذلك، لكن قصده أن المعنى لمن أراد ولا يريد المسلم، لكن أراد هذا الشيء القرار، هذا كلام القرار من علماء المالكية المسلمين. إذن انتبه من مد أوله ومد وسطه. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، ما الخطأ الذي ينطقه كثير من الناس؟ عندما يظهر النون فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول هذا لا يجوز لغة ولا يصح. وقلت لكم أن بعض الشافعية يبطل الأذان به، فلا يصح أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يصح. يجب عليك هنا الإدغام فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وجوبا عند علماء الأداء واللغة وجها واحدا، وكل فقهاء المذاهب الأربعة نصوا على ذلك وجوبا. إذا انتبه من أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هي تكتب كذلك لكن لا تنطق كذلك، وإنما تنطق مدغمة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه انتبه لها. أما في شهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله، فيجب عليك أن تلغي مدا فتقول أشهد أن محمد رسول الله، لا تظهر التنوين. وبناء على ذلك فإن المؤذن إذا أذن فقال أشهد أن محمدا رسول الله، قالوا خطأ. قلت لكم قال قليوبي في حاشيته على المحلي من كتب الشافعية، قال وهذا يؤدي إلى البطلان الأذان لأنه زيادة، وأما الجمهور فيقول لا يؤدي إلى البطلان لأنه لحن ليس بالخفيف، لكن بعض الشافعية قال يؤدي إلى البطلان الأذان، فتحرز منه. إذن يلزمك ماذا؟ أن تدغم الدالة ولا تظهر التنوين، فتقول أشهد أن محمد رسول الله وجوبا باتفاق علماء اللغة، ونص عليه فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، هل ليس تنطعا بل عندهم هذا على سبيل الوجوب. هل هذه الأخطاء إذا كفوا على سبيل السرعة، هذا إنما هو متعلق بالأداء. إذا أنت أيها المؤذن يجب عليك معرفة صيغة الأذان الصحيحة بترك المد الزائد عن حركتين في المواضع التي ذكرناها قبل قليل. الأمر الثاني لزوم الإدغام في الموضعين اللذين ذكرتهما، وهناك غير المواضع لكن نكتفي إشارة لهذه الأخطاء في الأذان. أما الصلاة وكنا نتناقش قبل قليل أن هناك خطأ يقع فيه كثير من الأئمة، وسبب خطأهم هذا أنهم يريدون أن يسمع من خلفهم هذا الأذان فيتأخر أو يبكر في أداء تكبيرة الانتقال. انظر معي، تكبير الانتقال ما هي؟ هو التكبير الذي يكون بين الركنين، عندما تريد أن تهوي الركوع تقول الله أكبر، عندما تريد أن ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، والتسميع ملحق بتكبير الانتقال، عندما تهوي للسجود تقول الله أكبر. هذا تكبير الانتقال ما هو محله؟ ركز معي، محل تكبيرة الانتقال بين الركنين، محل تكبيرة الانتقال بين الركنين. ما هما الركنان؟ القيام والركوع، القيام والسجود، الركوع والقيام. إذا الأصل أنك تأتي بتكبيرة الانتقال بين الركنين، هذا هو الأصل وهو الأفضل والأتم. يقول أهل العلم ولك خمس حالات، شوف ركز معي في خمس حالات. الحالة الأولى إذا أتيت بتكبيرة الانتقال بين الركنين بدايتها ونهايتها، أتيت ببدايتها وبنهايتها بين الركنين، فهذه صحيحة بلا إشكال، وهذا هو الأولى. واضح الصورة الأولى؟ يعني وأنا قائل عندما أهوي للركوع أقول الله أكبر، فأبدأ بلفظ الجلالة وأنا في الطريق، وأنتهي قبل أن أستتم راكعا. هذا صحيحة الأذان، عفوا تكبيرة الانتقال وجها واحدا. الصورة الثانية، انظر معي، إذا ابتدأ التكبير بين الركنين، ابتدأ التكبير بين الركنين وأنهاه في الركن الثاني، حينما شرع في الركن الثاني أقول الله أكبر، أقول الله وأنا في الطريق بين الركنين، وآتي بآخر التكبير أكبر وأنا راكع، أو أقول سمع الله وأنا في الطريق لمن حمده عندما أستتم قائما، هذه أيضا تصح، يصح هذه الطريقة. قالوا للمشقة، لأن كما قال ابن رجب في فتح الباري، لأن مما يشق على الناس مشقة كبيرة أن يضبطوا ويجعلوا تكبير الانتقال بين الركنين ابتداء وانتهاء صعب جدا، فإذا ابتدأته بين الركنين وانتهيت منه وأنت في الركن الثاني صحت الصلاة، صحت الصلاة بالمشقة. انظر الثالثة، الثالثة إذا ابتدأ المرء تكبيرة الانتقال وأنهاها قبل المحل، أي في الركن السابق له، فالمشهور مذهب الإمام أحمد وفاقا لمالك أن التكبير لا يصح، لأنه جاء به في غير محله. بعض الناس يريد أن يركع لأجل لاقط فيقول الله أكبر، يقول ما يصح، يجب عليك أن تأتي به في محله ليس قبل محله، مثل الذي يقرأ الفاتحة وهو ساجد، لا تجزئك عن قراءته وأنت قائم، أو يسبح وهو قائم، ما يجزئه، لا بد أن يأتي بالذكر في محله. وهذا خطأ يقع فيه كثير من أهل العلم وما كثير من الأئمة، وما زال أهل العلم يحذرون منه وينبهون، وهو أن تأتي بالتكبير قبل محله، ومثله إذا جئت بالتكبير بعد محله. بعض الناس عندما يرفع من الركوع إذا وقف قال سمع الله لمن حمده، يكون خطأ، خطأ، بل إن المشهور مذهب أن هذا لا تصح صلاته إن كان عالما، الجاهل معذور، إن كان متعمدا عالما لم تصح، لأنه ترك واجب من واجبات الصلاة. إذن لا يصح أن تجعل التكبير كله قبل المحل ولا كله بعد المحل. بقيت الصورة الخامسة، إذا ابتدأه قبل المحل وختمه في المحل فالمشهور أنه لا يصح، وقيل أنه يصح لأنه جاء ببعضه في محله. إذن هذه المسألة الثانية أنا أشرت لها بسرعة، لأن لو أردنا أن نتكلم عن بعض الأحكام الأذان والإقامة لأخذت والإمامة لأخذت العديد من التفصيلات، ولكني أردت أن أبين هذه المسألة لأنها مهمة. وسأختم بأثر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه قال السلام حذف، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير والسلام حذف. وما معنى كونه حذفا؟ قيل إن معنى كونه حذفا أي غير معربه، فلا تقول الله أكبر، ولا تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، وإنما آخرها يكون ساكنا. والأمر الثاني أن معنى كونها حذف أي لا مد فيها، فلا تمد التكبير في الصلاة، فلا تقول الله أكبر، وإنما يكون من غير مد، فتقول الله أكبر، زد مد، يعني المد الجائز هو حركتان فقط، إلى ست جائز، ما زاد عن ست مكروه. إذن قد مستطاع الأفضل أن لا تمد إلا مدا جائزا، وهذه بس فائدة من باب السنة والمد. هذه المسألة الثانية التي أردت التنبيه لها وما يتعلق بالأذان والإقامة. المسألة الثالثة، بقي لنا مسألتان بعدها وينتهي حديثنا أو ثلاث. المسألة الثالثة، يقول ربنا جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تقول عائشة ومجاهد رضي الله عنهما المؤذن إذا قال الله أكبر فإنه قد دعا إلى الله. إن أفضل وظيفة يعملها المرء ما كان وظيفة الأنبياء، فوظيفة الأنبياء هي أفضل الوظائف، وأفضل الأعمال عمل الأنبياء، ومن عمل الأنبياء الإيمان التي أنت من الله عز وجل عليك بفعلها. ومن أعظم ومن أعمل الأنبياء ومن أعظم ما يقتدى به فيه الدعوة إلى الله جل وعلا. وأنت أيها الموفق، وقد من الله عز وجل عليك وأحسن بأن جعلك إماما أو مؤذنا، فقد فتح لك باب من الخير في الدعوة إلى الله عز وجل لا يتيسر لغيرك. فأنت عندما تضيع تنبيه الناس وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير تكاسلا وشغلا بأمر نفسك، فإنك قد ضيعت على نفسك خيرا عظيما، ضيعت على نفسك خيرا عظيما جدا. ولذلك احرص دائما على توجيه الناس، تصحح لرجل قراءته، وتبين لآخر كيفية صلاته، وتصحح لآخر أو تبين لآخر حكم تعامله في بيعه وشرائه وغير ذلك من الأمور. هذه من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، وخاصة أن هذا هو عملك، هذا هو عملك، التبيين والتوظيف والتعليم، وكل بحسبه. لا تفتي من رأسك ولا تقدح من زنادك، وإنما أنقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. فربما نقلت علما وحدثت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يأتيك من الأجر العظيم في حياتك وبعد وفاتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به. أما وقد جعلت في هذا المكان وأنزلت هذا المنزل، فاحرص، وقد فتح لك هذا الباب، فاحرص على توجيه الناس وتعليمهم الخير، واعلم أنك على باب وسر لم ييسر لكثير من الناس، فتح لك وأغلق على آخرين. صعب أنهم يحدثك اليوم، وأنت من وظيفتك أن تحدث عليهم، ومن وظيفتك أن تعلمهم. وقد أقبل الناس إليك لكونك إماما أو مؤذنا، فيقبلون عليك ويسمعون منك. فهذه الوظيفة هي الوظيفة العظيمة للمؤمنين يقتدون بأنبياء الله عز وجل، لأنها وظيفة الأنبياء، هي الدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى واللين. بما يتعلق بهذه المسألة، ولا أريد أن أجعلها رسالة مستقلة لكي لا تحسبوها من مسائل من الرسائل الخمس: احذر ثم احذر ثم احذر من أن تقول في شرع الله بغير علم. أعظم اسم عند الله عز وجل القول في شرعه وعليه جل وعلا من غير علم. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا اسم عظيم، والإثم والبغي بغير الحق هذا أشد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أشد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهو أشد جدا. يقول أهل العلم: هذه الآية بدأ الله عز وجل فيها بأعظم الذنوب الأربع، فبدأ بعظيم ثم بأعظم ثم بأعظم، هو الشرك، وأعظم من الشرك أن تقول على الله بغيره. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن من قلة العقل، وأعني ما أعنيه بملء فيه، أقول من قلة العقل قبل نقص الدين، أن المرأة يتكلم في شرع الله عز وجل من غير علم. لما قلت إنه من نقص العقل؟ فإن عامر بن شرحبيل الشعبي رحمه الله تعالى لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث عن ابن مسعود وأثر عن ابن مسعود، أنه قال: من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون، من أجاب عن كل ما سئل من المسائل فهو مجنون. قال عامر بن شرحبيل، من عامر بن شرحبيل؟ هذا من الذين يشار لهم بالبنان، والقلة الذين كان لهم يعني نقل الحديث عليه مدار الحديث. قال: ليتنا سمعنا بهذا من قبل لما أفتينا في كثير مما قلنا وما تكلمنا. بعض الناس إذا ولي إمامة وسئل لا بد يجيب، والمشكلة إذا أجاب لا بد أن يكون جوابه صوابا، فإن خولف جوابه من غيره من أهل العلم الذين هم أقدم منه قدما وسنا وعلما، بدأ ينافق عن قوله ويرد كل قول إلا قوله، وهذا خطأ. ولذلك الإنسان يحرص على أن لا يتكلم في شرع الله إلا في علم، أو يسكت إلا بيعلم، كما يعني كان أهل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدافعون الفتوى لا يفتون. فرق بين الفتوى وبين التعليم، الفتوى شيء والتعليم شيء. علم الناس والتعليم واضح جدا، كل من يعرف الفاتحة يعلمها، يعرف أحكام الصلاة الواضحة الجلية ويعلمها، لكن الفتوى الصحة والفساد وغير ذلك من الأمور هذا الخطأ جدا. إذن كان الصحابة يتدافعون الفتوى كما قال ابن أبي ليلى، أدركهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إذا سئل مسألة ود أن أخاه كفاه مؤنة فتدور بينهم حتى تعود للأول، تعود للأول. ويقول عبد الرحمن بن عجلان شيخ الإمام مالك، إذا أخطأ العالم، العالم هذا ليس العامي مثلي ومثل يعني أكثر الحاضرين، إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتل، أصيبت مقاتل يعني خلاص هلك. إذا احرص ألا تتكلم في شرع الله من غير علم. مسألة هذه مسألة خطيرة جدا، وهو الكلام في شرع الله، واعذروني لأن هذه المسألة في قلبي وفي خاطري، وهي هنا تريد أن تخرج. ما حدث في الإسلام فتنة إلا بسبب قول على الله بغير علم، كما قال علي رضي الله عنه، العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. الذين استباحوا أموال الناس واستباحوا أعراضهم واستباحوا أنفسهم بالقتل، سمهم ما شئت قديما وحديثا من خوارج القديم والحديث، كل هذا باسم الدين، لأنه جاهل وتكلم في شرع الله عز وجل بغير علم. لو أن علي رضي الله عنه، هذا رجل يعني ينطق بحكمة رضي الله عنه، لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة، ولكن كل يرى نفسه إمام عصره وشيخ زمانه، وكل يرى أن الصواب قولي والخطأ قول غيره، وأن قولي لا يحتمل الخطأ وقول غيري لا يحتمل الصواب. وقد قال الشافعي عكس كلام الشافعي، الشافعي يقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. لكن الحديث شرع الله هذا خطير جدا، ولو أن المرء رده إلى الله ورسوله برده للعلم وأهل العلم الذين شهد لهم القاصي والداني بذلك، لكان كثيرا من الوقائع وكثير من الفتن رفعت وما وقعت. وتعلمون أن الرفع أولى من الدفع، أن الرفع اللي قبل الوقوع أولى من الدفع بعد الوقوع تزيل. هذه قاعدة فقهية وقاعدة عقلية أصلا حتى نستخدمها في حياتي. هذه المسألة في خاطري وودي أن أتكلم عنها كثير، لكني أختصر فيها لأني أريد أن أتكلم في الأمر الخامس أو الرابع الذي بعده. إذن هذه المسألة مهمة، ألخصها، أنت في موقع ومحل يسره الله عز وجل لك، وماذا؟ أن جعلك إماما فتح لك في الدعوة إلى الله عز وجل، فاستغل هذا المحل بالدعوة إلى الله عز وجل بما أذن لك به، بالتعليم والتنبيه والتصحيح والتوجيه للناس في أخلاقهم وفي تعاملهم وفي تصرفهم. ومن أعظم ما توجه الناس به لسانك وفعلك وسكوتك كذلك. بفعلك عندما توري الناس أخلاقا لطيفة وتعاملا حسنا وسمتا عظيما، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن السمت والبذاذة لا تجتمعان في منافق. إذا كان الشخص متواضع، بذاذة يعني ليس بذاءة، بذاذة يعني تواضع، التواضع وحسن السمت والخلق الطيب إذا اجتمع في شخص فهي علامة براءة من النفاق، لا يجتمعان في منافق أبدا أبدا، وإنما هي صفات المؤمنين، التواضع مع حسن السمت والخلق. وفي سكوتك أيضا تعلم الناس السكوت، ليس لازما أن تجيب عن كل شيء. يقول بعض أهل العلم يقول تعلمنا من سكوت فلان أكثر من العلماء المتقدمين طبعا، أكثر مما تعلمنا من كلامه. السكوت في وقت السكوت بيان، كما قال إبراهيم بن أدهم يقول العالم إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بعلم، حتى سكوت العالم علم. إذا كنت تعلم الناس بفعلك وبقولك وبسكوتك، واحرص أن السكوت المراد به ماذا؟ أن تقول لا أدري، في ليس لازم أن تعرف كل شيء. الأمر الرابع، سأخبركم بخدع ثم سأعود للأمر الرابع، يعني هو متعلق أمر الرابع، دعني أقدم من مقدمة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في البخاري أنه قال عجبت، وفي لفظ قال عجب ربنا جل وعلا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي بالقوة، بالقوة يقاد حتى يدخل الجنة. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الله نظر إلينا فرحمنا، فإننا أضعف الأمم السابقة بدنا وأقلها عمرا وأقلها عملا. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما مثلكم مثل من قبلكم إلا كرجل استأجر ثلاثة أجرة، تعرفون الحديث، فأما أحدهم فاستأجره من أول النهار إلى منتصفه فمل فأعطاه درهما درهما، وأما الثاني فاستأجره من منتصف النهار إلى منتصف العصر فمل فأعطاه درهما درهما، ثم الثالث استأجره من آخر منتصف العصر إلى غروب الشمس فأعطاه درهمين درهمين. فقال الأولان: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتيه من أشياء. فنحن أقل الناس عملا وأقلهم عمرا ومع ذلك أكثرهم أجرا. من هذا الأجر أن الله عز وجل يثيب على أعمال نعدها عادات فيقلبها الله عز وجل لنا حسنات، وذلك يقولون عادات المتقين حسنات أو عبادات، وعبادات المنافقين عادات. هذه قاعدة مشهورة جدا. فالله عز وجل من رحمته بنا وإحسانه إلينا وجوده وكرمه معنا أن جعل بعض العادات عبادات. وقد جاء في بعض الأخبار لا أدري عن صحتها أن رجلا يأتي يوم القيامة مقنع رأسه. شو معنى مقنع؟ يعني ينزل رأسه مستحي لا ينظر يمين ولا شمال من قلة ما عمل من الخير وكثرة ما عمل من السوء، فيختلس بنظراته فيرى كأمثال جبال تهامة. جبال تهامة أكبر جبال في جزيرة العرب. فيرى كأمثال جبال تهامة حسنات بيضاء حسنات، فيقول في نفسه: هنيئا لصاحب هذه الحسنات. فيأتيه منادٍ فيقول: هذه الحسنات لك. فيقول: لم أعمل من الخير ما يقتضي ذلك. فيقال له: بلى، هذه أعمال كنت تعملها في الدنيا قد جعلها الله لك حسنات يوم القيامة. هذه أعمال تعملها في الدنيا قد جعلها الله لك حسنات يوم القيامة. أنا أقول هذا وأستشعر هذه الحديث مثلا. أنا الآن مع الإخوة الأفاضل، إضافة لكونك إماما أو مؤذنا، فإنك تعمل إماما ومؤذنا في عمل عسكري، وهذا العمل الذي تعمل فيه لك فيه أجر عظيم عند الله عز وجل حيث لا تشعر. هذا العمل لك إن عملته أو بينته لمن أمامك فيكون لك فضل توضيح العمل الذي يعملونه من أجر الذي ينالونه. اسمع مني بعضا، والبعض في سياق الإثبات تدل على العموم في الأوصاف فيدل على أن غير ما سأذكره موجود. اسمع مني بعضا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عمل من أو عمل الذين يصلون معك، أو أنت منهم ربما كنت عسكريا، لا أدري أنت عسكري أم لست عسكري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كل من حرص وكل من رابط فإن أجره عظيم. وذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: أفضل الجهاد الرباط والحراسة. من حرص لحفظ الناس في أموالهم في أعراضهم في أنفسهم في مهاجهم في العمد عليهم على الحدود، لا شك ولا ريب جزما مقطوعا به أنه داخل هذا الحديث. هذا ليس كلام وإنما كلام أهل العلم من مشايخ الأحياء والأموات. لا شك، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. الذي يقف للحراسة والمرابطة في مكان أو في آخر داخل هذا الحديث. إذن هذه العين التي رابطت فيها لك من الأجر العظيم عند الله عز وجل ما لا تعلم. الأمر الثاني، خذ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. هذا ليس كلام زيد عبد السلام أو محمد أو صالح ليقال أنك أنت تقول هذا الكلام. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من باب الأمور العادية والجبلية أنها وحي من الله عز وجل. كل كلامه وحي، كل كلامه وحي. الرسول ما ينطق شيء من عنده إلا ما كان جبليا أو عاديا. العادي هذا ليس وحي، والجبلي كذلك، مثل طريقة التبسم وطريقة العطاس. ما عدا ذلك كل كلامه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى يعني محمدا، إن هو إلا وحي من يوحى. إن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاع. هذا الذي تعمله في عملك عندما تمتثل أمرا، اعلم أن هذا الأمر وإن كان أمرا يعني عسكريا ومع ذلك لك أجر، لك أجر. الناس يقول لك: يا أخي يا أمر علي فلان لأنه أعلى مني منزلة أو رتبة، نقول لك أجر وإن كان من أمور التي ليست يعني أمر عند الواحد قضية حضور وصرع لك أجر. عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطاع الأمير فقد أطاع طبعا ومن أطاع المرسل فقد أطاع الله. إذا هذا العمل الذي تعمله والذي تمتثل فيه نظاما أو تمتثل فيه قانونا أو تمتثل فيه أمرا من رئيسك لك فيه أجر عند الله عز وجل وأنت لا تدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليقول عبدي بي ما شاء. أنت ظن به خير الذي يبخل على نفسه يقول لا لا لن يعطيني الله أجر أنت الذي منعت نفسك ظننت بالله السوء. أنا أقول لك الرسول يقول فضل الله واسع وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأجر وأنت تقول لا ما يعطيني أنت إذا يكرك الله عز وجل ما شاء. إذا ظن بالله الخير بل عموم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. إذا دخولك إلى انصرافك لك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة واقل وقت إني أطلت عن نصف ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي وإسناده لا بأس به قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا من علامة محبة الله عز وجل لك ومن علامة توفيخ الله عز وجل لك أنك إذا أوكل إليك عمل وأسند إليك مهمة أن تتقن العمل كما أوجب الله عز وجل عليك. إتقانك للعمل ما الذي يترتب عليه؟ يكفيك شرفا أن يكون هذا الفعل منك سببا لمحبة الله عز وجل. ومن أحبه الله عز وجل ما الذي يكون له؟ في حديث أبي بكر في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل فإذا أحببته إذا أحب الله إذا أن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. في الحديث الآخر الله عز وجل في الحديث القدسي يقول فإذا أحببته ماذا يحدث لك؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما معنى كون الله عز وجل سمع عبدي وبصره ويده ورجله؟ قالوا لها ثلاثة معاني. المعنى الأول أي أن الله عز وجل يحفظ هذه الأعضاء يحفظها فلا تعضب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم متعني بسلبي وبصري وقوتي أبدا ما أبقيتني. فمات النبي صلى الله عليه وسلم عن 68 سنة ممتعا بهذه الأعضاء جميعا مات ممتعا للصلاة. إذن دائما يحفظ الله عز وجل الأعضاء إذا أحبك عن العطب. الأمر الثاني أن عموما منها حتى الآثار تدل عليه كثيرا منها قول عكرمة رضي الله عنه تأذن الله أن من حفظ القرآن أن لا يخرف فحفظ الله عز وجل العقل بسبب حفظ القرآن وهكذا أمثلة كثيرة جدا أو أدلة كثيرة جدا. الأمر الثاني أن الله عز وجل يبارك في هذه الأعضاء. إذا أحب الله عز وجل عبدا بارك في أعضائه كما كان صلى الله عليه وسلم يضع يده الكريمة الشريفة في الماء فيفور الماء من بين أصابعه لأنها أشد الناس بركة عليه الصلاة والسلام وأكرم الناس وأفضله ولا شك. وقد جاء عند القاضي عياض في الشتاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال روي مرفوعا موقوفا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لهذا اللفظ. وأما الذي في المسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إذا فيبارك الله في الأعضاء. ولكن تجد بعض الناس قد يكون أخرق لا يحسن بيعا ولا شراعا ولا يحسن مماكسة ولا يحسن تصرفا فيدخل في عمل فيوفق في التجارة لا يحسن عمل إدارية مثلي لا أعرف الإدارة لا أعرف أوراق ما هي ما أعرف معنى الصادر والوارد إذا أنا لا أعرف كيف تأتي لكنه هو ليس أنا يدخل في عمل إداري فيرأس دائرة ونحوها فيوفق بسبب بركة الله عز وجل له بسبب محبته لأنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه ومن أحببتكم سمعه وبصره ويده ورجله. المعنى الرابع كما حفظ الله عز وجل هذه من العطب وبارك فيها فإن الله يحفظ هذه الأعضاء الأربعة اليد والسمع والبصر والرجل عن الوقوع في الحرام. إذا أحب الله عبدا حجبه وصرفه عن الحرام وأطره أطرا إلى الخير. ولعل من محبة الله عز وجل لك والمحبة أيضا نسبية الناس في محبتهم سواء من محبة الله عز وجل لك أن أطرت على فعل خير فكنت إماما ومؤذنا وخاصة في هذه القطاعات العسكرية التي توجه الناس وتبين لهم أو كنت حارسا ومغلقا. هذه محبة الله عز وجل ربما لك لا أجزم ربما لعل والإنسان يظن دائما بالله خير. إذا هذه المسألة مهمة أريد أن تنتبه لها في هذا الأمر. الأمر الأخير أن بعض الإخوان قد يعمل عملا فيه إرباط لمدة فترة معينة في موقع أو في آخر في داخل بلاده أو في خارجها كما ذكر الإخوان، فعليه دائما أولا أن يحتسب ليعظم أجره وأن يجعل نصب عينيه أن عمله هذا من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فدائما عليك الاحتساب، وأنت إذا احتسبت بارك الله في رزقك ولو قل. لماذا قلت هذه الكلمة؟ دائما قد يكون لنا عمل معين، عمل أنا أدري اشتغل في الأعمال، لكن قد يكون لنا عمل معين تعطى عليه مال. إذا كان نيتك المال فقط قل أجرك وقلت بركة المال فيه، وأما إن قصدت الاحتساب وما عند الله عز وجل بارك الله لك في أجرك، زاد الله أجرك وبارك لك في مالك. ولذلك من أعظم أسباب بركة المال الاحتساب والصدق في العمل، وإن مما يؤتى أجره مرتين الأجير أو العبد على اختلاف الرواية يؤدي حق الله عز وجل وحق أجيره. فأن دائما اجعل الاحتساب نصب عينيك والصدق فيكون، وصدق العمل والإتقان فيه فيكون سببا في بركة المال الذي تؤتى. نحن نعلم في مجتمعنا كلنا لا استثناء نرى رجلين أحدهما دخله الشهري ضعف أو ضعفي مال الثاني. طبعا كلمة ضعفي ذكر أبو عبيد الفائدة اللغوية، ذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن الضعف هو مثل الشيء، وأن إذا قلت الضعف معناه أنه مثله مرتين، وهذا من يعني انفرد به أبو عبيد القاسم السلام. وأما غالب علماء اللغة فإن الضعف الشيء ومثله مرة واحدة، لكن كان يرى أبو عبيد أن الضعف هو الشيء ومثله مرة. هذا طبعا يترتب على القضية بعض الأحاديث ما هو مقدار الأجر. نرجع المسألة، إذا القضية عندما نتعامل هذا نعرف في مجتمعنا أن رجلا له دخل شهري وآخر له ضعفه أو ضعفه، تجد الأول قد أدى جميع التزامات المالية عليه وبقي من ماله ما يوفره، والثاني ربما لا ينتهي الشهر إلا وقد ذهب ماله كاملا، إما بسبب أقساط وديون وإما بسبب مصاريف لا يعرف أين ذهبت. السبب في ذلك نزع البركة على الثاني وبقاؤها في الأول. ومن أعظم أسباب البركة أداء حق الله عز وجل والاحتساب في العمل، والأمر الثاني الصدق والإتقان في العمل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه خمسة مسائل أردت الحديث عنها بسرعة، وفي الذهن غيرها كثير جدا، وقد جاءت هكذا من غير يعني نسق مترابط بين الأمور الخمسة، لكن الجامع بينها أن جميع الإخوة الحاضرين من المشايخ والفضلاء وطلبة العلم إنما هم أئمة ومؤذنون، وأنا أقول هذا الكلام لإخواني من باب الذكرى لا من باب التعليم، فأنا أعلم أنكم في الفضل والعلم والمكانة ما يمكن أن يقوم كثير منكم في هذا المقام فيأتي بما هو أميز وأوسع مما ذكرت، ولكن دائما يذكر الأخ إخوانه، فإن الإنسان قد يكون ناسيا وقد يكون غافلا وقد يكون يعني عالم المسألة لكنه يزيد فيها قيدا أو يزيد فيها حدا كان غافل عنه. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا للخير والهدى، وأن ييسر أمورنا ويصلح أعمالنا، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر، وأن يصلح ولاة الأمور ويوفقهم بكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.
جزا الله خير الشيخ عبد السلام خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الكلمات ميزان حسناته. والآن يا إخوان نفتح باب الأسئلة والاستفسارات، إن كان أحد من الأخوة عنده استفسار أو استيضاح أو سؤال تفضل.
إجابة الكلام في قول قولت بالله رب المشاهد دينا محمد النبي، هل يكون بعد الأذان أم بعد الشهادتين؟
بالنسبة لقوله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، جاء فيها روايتان، رواية مطلقة أن من سمع النداء فقال هذه الكلمة، ولم يحدد فيها موضع، ولكن جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتاب السنن ويسمى بكتاب السنة مطبوع أنها تقال بعد قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد، فنقول إن موضع قول هذه الكلمة حينما تسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فتقول مثله، ثم تقول بعدها رضيت بالله رب المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب حمد المطلق على المطلق. سب شيخنا
لا فترع
لا جمع طبعا شيخ
أحسن الله شيخنا، هل يوجد ميزة للدعاء أثناء الألم؟
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يكون بعد الألم، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم أدعو، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. هذا في الصحيح، وفي لفظ عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. ثم دعا استجيب الدعاء، ولي مطلق ما بين الأذانين من مواطن إجابة، أما في أثناء الأذان فلا أعلم أنه مواطن إجابة، وإنما الإجابة ما بين الأذانين أو بعد الأذان. إذا مواطن إجابة موضعان، إما بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة أو بعد النداء. لماذا قلت بعد النداء؟ قد تقول بعد الأذان داخل فيما بين الأذانين، نقول لا، لأن العلماء يقولون إن متابعة المؤذن بأن تقول مثل ما يقول يشمل الأذان والإقامة، فحتى الإقامة تردد معه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة ما تقول معه، لأن بعضهم يقول أقامها الله وأدامها لكن لا أعلم لها أصلا وإن كان ذكر في كتب الفقه، وإن قلت أقامها الله وأدامها لا بأس لأنها جرت عادة في كتب الفقه وأقول لها أصلا لكن لم نعرف، وعدم العلم ليس علما بالعدم. ثم تقيم تقول مثله، ثم بعد ذلك تقول يعني بعد الإقامة أيضا تقول أيضا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. إذا هذا أيضا مواطن إجابة حتى بعد الإقامة، حتى بعد الإقامة تدعوها لكن تدعو دعاء سريعا ليس خاصا فيها. وأما ما جاء عن أحمد أنه قال ليس بعد الإقامة دعاء أي دعاء مخصوص، ليس بعد الإقامة أي دعاء مخصوص، أما مطلق الدعاء فهو داخل في حديث أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا، وهذا هو تفصيل هذه المسألة كما ذكره الفقهاء كمنصور وغيره. شيخ منصور بن عبد الله سمي شيخ
شيخ بارك الله فيك، يفضل له ما انتهى إليه صوت هل يدخل الميكروفون في هذا؟
والله فضل الله واسع، شو دائما بن بالله الخير أنت ستقدم على كريم، شوف كرم أهل الدنيا، انظر أكرم أهل الدنيا وقرأ في أخبار الكرماء مثل كتاب التنوخي المستجاد في فعل الأجواد، تعجب من كرم الذي نقلت أخباره. هؤلاء كلهم ليس عند الله عز وجل لا ما في مقارنة أي شيء، أنت تقدم على كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رحمة الله عز وجل وقد جاءت امرأة قد ثار شعرها يعني تركت حتى حجاب من الخوف والهلع وتلتفت يمين ويسار وتنظر في كل مكان حتى وجدت وليدها رضيعها الصغير فأخذته وألقمته ثديها أمام الناس، والصحابة ينظر له يعني انبهر من هذه المرأة اللي رامت يعني حجابها ورميت أمرها وتتلفت وتدخل في كل مكان ثم أمام الناس أرضعت ولدها، يعني لأن عقلها قد طاش. فقال سلم أتظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قال لا، قال فالله أرحم بعبادي من هذه ولدها. الله رحمته أعظم وكرم أعلى جل وعلا مما تتخيل، مما تتخيل. ولذلك أن تقدم على كريم جل وعلا لا تضيق، ظن بالله الخير في الأجور، دائما ظن بالله عز وجل في الأجور أعظم الخير. أنا حديث الرسول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ظننت الخير أبشر، ظننت الشر الله يعينك. سبشر
والله
عندك يا
يسهر
التكبير
في السجدة الأخيرة في الصلاة
قبل
التشهد،
يعني
بعد
مدة
التكبير
يشكر في الصلاة. طيب عندنا مسألة، قضية المد، مد التكبير في الصلاة الأصل فيه أنه ليس سنة، بل الأولى عدم المد، السنة عدم المد. عرفنا الدليل قول إبراهيم النخعي التكبير يعني في الصلاة وفي الأذان حذف وفي لفظ حزم أي من غير مد، حذف أو حزم حزم، يعني الله أكبر ثم مدته حركتان بإظهار الفتح وهي المد الطبيعي. يقولون يجوز إلى ست، ما جاز عن ست مكروه، السنة أن تصل اثنتين، هذا الدليل. وأما الحديث المسلم قال السلام حزم السلام حذف عند أبي داود قال أحمد في كتاب الصلاة والتهليل مثله. قال بعض أهل العلم، أعطيك فائدة كذا يعني خلينا نجيب المسألة كلها ثم بعدين، قال بعض أهل العلم وانفرد به وهو النجد في أبو البركات في كتاب المحرر، قال إنه يجب استيعاب ما بين الركنين، بمعنى من حين أهوى من القيام إلى السجود أقول الله أكبر، استيعاب ما بين الركنين. ما دليله؟ قال لأن الصلاة كلها موضع ذكر، فيجب استيعاب ما بين الركنين بالذكر، وأما القيام فله ذكره والسجود له ذكره. وهذا الكلام يعني لم يوافقه أحد، ذلك لم يقبله المتأخرون، وقالوا إن هذا يعني اجتهاد موفق من المد ولم يوفق فيه. إذن المد خلاف السنة. طيب عند القيام بالتشهد جرت حالة كثير من الناس، وأنا ممن يحدث مني هذا كثيرا، يقول الله أكبر. هذا الفعل لم ينقل عن الفصل، ولماذا قلنا لم ينقل؟ لأن الصحابة نقلوا حتى تفاصيل المد، فقد قال الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس يمد الثالثة، حتى طريقة الرسول في تلفظه بالذكر ذكروا أنه يمد الثالثة، يعني عناية دقيقة جدا بالمد. في المقابل لم يذكروا أنه كان يمد التكبير، وإنما نقلوا عنه أنه حذف أي حذف أي لا مد له، ففعل صلى الله عليه وسلم لا مد له. لكن بعض الناس يقول هذه الكلمة لا شعورية، لأن مع الجلوس طريقة الجلوس الله ما تستلم أن تقولها، يعني مع هيئة الجلوس مع صفة الجلوس تأتي، ليست مقصودة، هي غير مقصودة. أما لو تعمدها الشخص فالأولى، ما نقول قد تلاقى مكروها، ولكن نقول الأولى أن لا يمدها. طبعا هي من أضرارها ماذا؟ أن الناس أصبحوا إذا مددت قلت الله أكبر جلسوا، إذا ما مددت قاموا، أخذوها مثابة النغمة، يعتمدون عليها أكثر من اعتمادهم على معرفة عدد الركعات.
شيخ بعض المؤذنين كانوا هم يتمن على الأذان يجعل غيره يؤذن من باب يعني مناطقة أو حتى يتعلم الأذان أو محبة في الأذان، هل هذا جائز؟ الإمام كانوا هم مكلف في الأذان بنفسه، هذا شيء هو ما يعلم، هل هذا اللي خلاه يعرف طريقة الأذان الصحيحة؟ هل هذا الفعل من الإمام يعني المحبب من المؤذن محبب ولا الأفضل عدم؟
بالنسبة للمؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤذن حديث معاوية المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فكونه مؤتمن أي مؤتمن على أوقات من حيث الدخول لا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر عنه، ومؤتمن على الأعراض، لأنه قديما ما كان فيه مايكات هذه اللواقط هذه، وإنما كان يرقى على المنارة فيشوف البيوت كلها، كان أعلى شيء في البيت في البلد المنارة، فكل البيوت والأسطح الناس كانوا يجلسون في أسطحه والنساء، فيرى أشياء كثيرة جدا، فهو مؤتمن إذا رأى شيئا يسكت، لا يجوز له أن يتكلم ولا يخبر حتى لو كان خطأ أو حراما، يجب أن يكون مؤتمن. هذا الحديث كان كنت هون أجعله يعني عنوان المحاضرة لكن غيرت وشرح هذا الحديث معاوية. إذن هذا الحديث معاوية. طيب هل يصح للشخص أن يوكل غيره؟ عندنا مسألة، الأصل في الأذان والإمامة أنه يكون برضا الحاضرين، برضا المأمومين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمن قوما وهم له كارهون، فلا يتقدم الشخص على أقوام يكرهون أن يؤم به، ومثل الأدب. ولذلك يقولون إذا اختلف اثنين أيهما يؤذن فذكروا معيارين وهو معرفة الأذان وصحته، والأمر الثاني الأمانة فيه، فإذا استووا في ذلك فمن اختاره أكثر أهل الحي، فالعبرة بالاختيار حتى في الأدب. أما الإمامة فالحديث صريح فيها. إذا قد تقدم شخصا ليؤذن أو ليتم أو ليؤم الناس والناس كارهون له، قد يكون كارهين، فليس لك الحق أن تقدم ما داموا كارهين إذا كانوا كارهين الذين هم الناس، هذا واحد. الأمر الثاني، أنت في الحقيقة تأخذ رزقا، أنا لا أقول أجرة، المؤذن والإمام الآن يأخذ رزقا. ما معنى رزق؟ الرزق هو نوع من أنواع الجعالة، عقود الجعالة التي هي على النتيجة وليست على العمل، وهذا الجعل إذا كان من بيت المال يعني من الحكومة يسمى رزقا، وقد انعقد الإجماع على أن أفعال القرب يجوز أخذ الرزق عليها، انعقد الإجماع. أنت تأخذ رزقا للقيام بهذه المهمة، القيام بهذه المهمة، ولذلك تركك لها وتقديم غيرك فيها الأصل فيه عدم المنع الأصل، لأنك تأخذ رزقا لأجلها، هذا هو الأصل. ما أقول لك بحرام، لكن أقول الأصل أنك تقوم لكي تستحق الرزق الذي تأخذه، فقدر المستطاع ما دمت موجودا ولم يكن هناك عذر تصلي بنفسك. لم أقول أنه مطلقا ما لم يكن هناك عذر، لمسألة الاستخلاف المشهورة جدا أن الإمام إذا جاءه العذر استخلف، مثل الذي ينتقض وضوءه في أثناء الصلاة، ومثل عمر لما لم يستطع إتمام الصلاة، ومثل أبو بكر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر. مسألة الاستخلاف جائزة لوجود العذر. إذا الأصل أن الإمام المؤذن يقوم بنفسه لأنه يأخذ رزقا على عمله، ولا يصح أن يوكل غيره في هذا العمل إلا لعذر أو بناء على اتفاق على هذا المسألة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولكن أولى هذا الشيء. وكان بعض المشايخ إذا قيل تقدم صدري يرفض، يقول ما دام الإمام الراتب موجود فهو الذي تقدم، أنا لا أتقدم بالإمام الراتب. نعم، إذا لم يكن هناك إمام راتب تقدمت، الإمام الراتب هو الأولى. وهذا ما أترك من طلب المشايخ الكبار جدا، كانوا يرفضون التقدم في وجود الإمام الراتب.
فيك
بارك.
بس يمكن احتاج بعض المؤذنين
سمي شيخ،
وهي ان احيانا المؤذن يعرضها عارض هو اثناء الاداء.
نعم،
اثناء الاداء ما يستطيع، وهذا حصل امام ان احد المؤذنين كان يؤذن ثم جاءته كان عرض او كذا فما قدر يكمل.
نعم،
ثم سحب.
نعم،
جاء احد المصلين وكمل الاداء.
نعم،
السؤال هل يكمل الاذان ام انه يبدا من جديد؟ المؤذن الاخر يبدا الاذان من جديد.
هم تكلموا عن هذه فقالوا كما يصح الاستخلاف في الأذان في الصلاة فيصح الاستخلاف في الأذان فيكمل، ما يلزمه أن يبدأ من جديد، لأن المقصود إعلام الناس، ولأن الأذان يتبعض، الأذان يتبعض، هناك عبادات تتبعض وهناك عبادات لا تتبعض، فالذي بعده يكمل ولو بدأ ما في شيء، لكن يصح منه أن يكمل.
أحسن الله عليك شيخ مبارك فيك. شيخنا ذكر بعد الصلاة في صلاة الفجر والمغرب لا إله الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله يعني وهو ثامن رجله قبل أن يتكلم، فهل يكون هذا الذكر يعني قبل الاستغفار ثلاثا أو ما يكون بعده؟ وهل يكون مثلا الإمام يقوله وهو مستقبل قبلة أم إذا توجه إلى المصلي؟
نعم، أول شيء طبعا هو جاء هذا الحديث كما تفضلت، وجاء حديث آخر وهو حديث ثوبان وغيره، المسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام منك السلام، فيقول الأصل تقديم حديث ثوبان فيستغفر الله عز وجل ثلاثا، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير إذا كان في العشر الأواخر في العشر من رمضان أو ليلة العيد، ويأتي أيضا بالتهليل في المغرب والفجر. إذا الأصل البداء بالاستغفار، هذا واحد. الأمر الثاني قوله قبل أن يثني ركبته، وبعض الألفاظ قبل أن يقوم من مقامه. يقول أهل العلم تحت من معنى، المعنى الأول ظاهرها قبل أن يحرك جلسته كما هي جلسته لا يغير جلسته، والمعنى الثاني المراد قبل أن يخرج من المسجد، والذين قالوا بالثاني قبل أن يخرج من المسجد جعلوا بذلك قيدا، قالوا هذا هو قيد في هذا الذكر وفي غيره من الأذكار، فكل ذكر قيد بدبر الصلاة أي آخر الصلاة فإنه سنة. أنا ما أدري أنا أتكلم وداخل معلومة أردت أن تكون واضحة، انظر معي، كل ذكر جعل بعد الصلاة هو سنة ليس بواجب، وعندنا قاعدة أن كل سنة فات محلها فإنها لا تقر. ما هو آخر محل للذكر بعد الصلاة؟ واضح؟ يعني أنا الآن تركت الاستغفار أو تركت التسبيح 33، ما هو آخر وقت لي؟ قال آخر وقت لك ما لم تخرج من المسجد. لهذا الحديث قالوا قبل أن يثني ركبته أو قبل أن يقوم من مقامه بالألفاظ، والمراد به في المسجد، ولذلك قال الفقهاء الشافعية والحنابلة إن المرأة إذا لم يذكر أذكار التي بعد الصلاة حتى خرج من المسجد فلا يذكرها بعد الخروج لأنها سنة فات محلها. طيب نرجع للإمام، بالنسبة للإمام متى يقول هذا العشر؟ لو قلنا بالقول الأول هو عدم حل الجلسة، نقول يقولها إذا انصرف إلى الناس إذا انصرف إلى الناس فيستغفر الله عز وجل ويستغفر القلة ثم ينصرف هو على جلسته ثم يقولها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طبعه كما جاء في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس، وهذا يشمل جميع الصلوات الخمس. هذا واحد. ثانيا، أن ابن رجب نقل أن السلف كان يقول للتابعين إنه مستحب للإمام ألا يطيل المكث مستقبل القبلة. أين قال هذا؟ في حديث عائشة رضي الله عنها الثابت الصحيحين، حديث عائشة أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف، من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وفي آخره وإذا قام فقوم. قوله وإذا قام فقوم لها ثلاث معاني، منها وإذا قام من محله فقوم، ثم قال قال وقد كان السلف يستحبون ألا يطيل الإمام في استقبال القبلة. إذن اتجاه الإمام القبلة مستحب اختصار فيه، ويقتصار على هذه الكلمات الثلاث، الاستغفار ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا جلال الإكرام، ثم يكفي وهو ما زال في جلسته فيقول العشر. وعلى القول الثاني ما لم يخل المسجد يقول العشر. التحليلات، أنا دخلت مسألتين وثلاث معك، أرجو أن تكون واضحة واضحة. إن أنت أخذت الآن فوائد أعيدها لك، وقت الذكر منتهى ما هو ما لم يخرج المسجد، لأنها سنة لا تقضى، والسنة كلها إذا أتى محل لا تقضى إلا ما ورد به النص والوتر وسنة والسنة الرواتب فقط. الأمر الثاني عرفنا أن السنة للإمام ألا يطيل المكث للقبلة. الأمر الثالث أنه يبدأ بالاستغفار قبل التكبير، وأن التكبير يقوله اتجه إلى المؤمن. سمع شيخ
آخر واحد شيخ.
نعم، حديث هذا الحديث اختلف في معنى، فبعضهم يقول هذا المصلح مقيم وأطال عليه الزاد أنه ننظر لهيئة البعير فتقديم فينهى عن تقديم اليدين، وقال بعضهم أن المراد تقديم اليدين مع الرمي، يعني يرمي الواحد نفسه رمي، شوف بعض الناس يرمي نفسه رمي، فالبعير يرمي نفسه رمي، ليس مجرد اليد بل اجتماع وصفين، أن يضع يديه مع رمي نفسه. وقال بعض الشراح وإنما هو باعتبار هيئة الظهر أن يقدم يديه مع انحناء ظهره. وقال بعضهم بل في الحديث قلب، فالمراد باليدين التقديم من تقديم الركبتين، ففيه نهي عن تقديم الركبتين لأن ركبتي البعير في يديه. واستدلوا بما جاء في بعض طرق الحديث، ولكن قدم يديه، ولكن هذا قال إنها مدرجة من عن شريح أو غيره. عن عموم هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف، وقد ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن الخلاف في هذه المسألة سهل، ومن فعل أحد هذه الأقوال الثلاثة والأربعة ذكرت لك قبل قليل فهو بين الأجر والأجرين. الخطأ ما هو؟ أن تجعل الخلاف في هذه المسألة وغيرها كتحريك الأصبع ومسألة القبض وغير ذلك مسائل سببا في الولاء والكره والمشاحنة بين المسلمين. هذا يدل على قلة العلم وعلى الجهل بشرع الله عز وجل. هذه مسألة خلافية، أنا وأنت، الذي أفعله أنا والذي تفعله أنت يستوي فيه الأمران، أنا وأنت بين الأجر والأجر، أحدنا له أجر وأحد الثاني له أجر. بل إن من طريقة بعض أهل العلم كالإمام أحمد أن بعض المسائل إذا استوت فيها الأدلة جاز الوجه، جاز الوجه. مثل ماذا؟ الرسول قبض يديه قبل الركوع كما في حديث وائل بن حجر وغيره، بعد الركوع الإمام أحمد يقول يجوز القبض ويجوز السدر، ما بعد الركوع يجوز أن تسدل يديك ويجوز القبض، وهذا مشهور مثلا الإمام أحمد واختيار شيخ السمتين، يجوز أن تقبض ويجوز أن تسدل لعدم وجود الدليل الصريح المثبت لأحدهم في أدلة تثبت المطلق مثل حديث مالك بن حويرث حتى عاد كل عضو لمحل، وحديث عمومات مثل حديث وائل بن حجر ذكرت أنه كان يقبض حال القيام. فأحمد لتعارض الأدلة أجاز الوجه. إذن الممنوع ما هو؟ أن تجعل مثل هذه السنن سببا في المناحرة والمعاداة بين المسلمين، ولكن مسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور جدا جدا بما يقدم اليدين أو ركبتين، ألف فيها فيما أعلم في مكتبتي نحو 6 كتب. واحد يقول نهي الصحبة عن النزول بالركبة، والثاني يقول بدل كذا في النهي عن النزول باليدين سجع، وهذا يرجع كل هذه كتب يعني اللي قبل 20 سنة وأكثر. فهي مسألة خلافية وسهل، وقلت لك أن الشيخ تقي الدين نص على أنه يجب أن، والخلاف سهل في هذا المسألة.
الشيخ
غسان
الشيخ
التكبير ظهرت الحديث فيه قد مشكلة شيء فيه
تكبير بعد التشهد الأول، محل التشهد
التكبير
رفع اليدين
بعد التشهد الأول. هل ترفع اليدان فيه أم لا؟ ولا المحل؟
في المحل،
في المحل، كذلك في التكبير. بالنسبة لرفع اليدين بعد التشهد الأول اختلف، هل هو مستحب أم ليس المستحب؟ رفع اليدين بالتكبير بعد التشهد الأول اختلف، ما الدليل على الخلاف؟ لأنه ورد حديث عام، حديث مسيد بن حميد، حديث مسيد الساعي، أبي مسيد الساعي، أبي حميد الساعي، وحديث علي رضي الله عنه، حديث ابن عمر. جاء في حديث ابن عمر عند حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرفع إليه في ثلاثة مواضع فقط ولا يرفع في غيرها كذا. وأما حديث ابن عمر فاختلف في ألفاظه، فبعضهم أثبت ثلاثة مواضع وبعضهم أثبت أربعة مواضع، والاختلاف فيه في الصحيح من حد على عبد الأعلى في إثبات الموضع الرابع. إذن في خلاف هل ترفع اليدين بعد التشهد الأول أم لا، والخلاف قوي جدا جدا جدا، هل يستحب أم لا؟ أصلا هل يستحب رفع اليدين في هذا الموضع؟ فيه خلاف، والأمر سهل جدا جدا جدا، يعني الخلاف قوي ليس بسهل، والأدلة عليه قوية. انتهينا على المعتمد أنه يستحب رفع اليدين. فما هو موضع رفع اليدين؟ نقول موضع رفع اليدين في موضع سنة وفي موضع جواز. موضع السنة وموضع جواز. موضع السنة اسمه رفع اليدين مع إيش؟ مع التكبير، صح؟ مع التكبير، المعية تقتضي المساواة، والتكبير متى يكون؟ بين الركنين، بينهم. إذن فموضع الاستحباب في التكبير في المواضع الأربعة كلها، وأنت تقول الله أكبر، وأنت تقول الله أكبر في الطريق، ولكن العلماء يقول يستحب أن تكون مع الطريق، هذا الأفضل، لأنها مع. فرفع يديه إذا، وإذا فجائية تقتضي المساواة، إذا كبر رفع إذا تقتضي المساواة وقت التكبير. لكن يجوز أن تقدمها على المحل، يجوز، ويجوز أن تؤخرها. لماذا يجوز أن تقدمها؟ لأنه ثبت في مسلم حين ذكرت قبل قليل، فرفع ثم كبر، رفع ثم كبر. إذن رفع اليدين في تكبيرات الانتقال يجوز أن يجوز وليست سنة، يجوز أن تتقدم على محلها مستحب وهو محل التكبير، فترفع تقول كذا ثم تقول الله أكبر، يجوز، ما في إشكال. طيب والتأخير؟ نقول يجوز حتى التأخير، لأن في لفظ آخر خارج الصحيح، ورفع ثم وكبر ثم رفع عكس، وهي عند ابن المنذر أظن في الأوسط نسيت الآن لما خرجها، ولكن العلماء يقولون يجوز وجهان، قبل التكبير وبعده، ولكن المحل الذي هو الأفضل موافقة المعية، مع التكبير تقول الله أكبر، من يجوز ما فيه، وعتدي قبل عقب كل هذا يجوز. لكن أفضل الفقهاء يقولون أثناء، وأنت رافع تطبع لك
يجوز وأن جالس يا شيخ التكبير،
يجوز وأن جالس صحيح أو صحيح،
يعني يكبر التكبير قبل،
لا 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 لا، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر.
إذا
نهضي التكبير انتهينا منه، التكبير هو قول الله أكبر، رفع اليدين مسألة ثانية، زي التكبير واجب ورفع اليدين سنة. رفع اليدين انتهينا عن موضوع التكبير، أنه قلنا بين الركنين انتهينا، صح ولا لا؟ ليس التكبير سنة إلا على المذهب الشافعي، أما الجمهور كلهم على أنه واجب من واجبات الصلاة. رفع اليدين سنة، السنة أن تكون مع التكبير أي بين الركنين، ويجوز أن تتقدم للحديث ويجوز أن تتأخر، يجوز. الرسول يفعل الجواز ويفعل المكروه، أبدا لا يمكن أن يفعل الرسول مكروه، لا يفعل مكروه.
ماذا تحيث أن كان يكبر في كل خوف ورفع؟
يكبر يعني يقول الله أكبر،
ما يفعل يديه،
هذا حديث ابن مسعود. وأما من رواه كان يرفع يديه في كل خوف ورفع فقد أخطأ في اللفظ، هو يكبر كل موضع في الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا صريح حديث علي، ولا يرفع في غيرها ثم لا يرفع في غيرها، لا لا لا، من رواه من الرواة وهو رواية شاذة منكر لأنه فيه ضعف. قول ابن عم سعود يكبر أن يقول الله أكبر، فمن سجد سجود تلاوة عند الصلاة يجب عليه يقول الله أكبر في الخفض ويقول الله أكبر في الرفع، مو وجوبا في الخفض واجب وفي الرفع تختلف بين الندب والبول الإباحة والبول الوجود لكن يكبر ما حد قال لك لا 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 يكبر يقول الله أكبر ليس تكبير عندنا بعدين
الشيخ السلام ولو كان في سؤال واستيراء لعل نحتاج حضيره شيخ بعض الأمور المشروعة التي يعني شرعت الإنسان إذا قرر فيها الله جل وعلا يرتب عليها أجرا ماليا زائدا فهل الإنسان مثلا إذا ذهب إلى الرباط وغيره أن يلاحظ الأمرين أن يذهب إلى الرباط يقصد به وجه الله جل وعلا وأن يلاحظ الأمر المادي يشرك في النية أم لا يجوز له التشريك
يعني هو عندنا أمره الناس ليسوا درجة واحدة فقه وهذا يتعلق بهذا القلب هذا القلب أمر عجيب لو قلت للناس كلهم يكونوا على درجة واحدة ما يمكن أصلا لا يمكن كل منكم شرعة ومنهاجة كل واحد طريقة في القلب ولكن الإنسان قدر مستطاع أن يجلد قلبه لأمر الله عز وجل كثير من الناس إن لم يكن هناك مذهب ولكن بعض الناس يذهب لأجل المال وحده بعض الناس يذهب لأجل الدنيا والمال وبعض الناس المال إن جاء أخذه وإن لم يأتي لم يأخذه وبعض الناس وهذه صفة الكمال ولا أعلم إلا قلة من الناس من يفعلها من يفعل أعمال الطاعات ولا يأخذ عليها أجر أنا أعرف بعض الناس إمام ومؤذن ينزل الراتب في حسابه لكي لا يقول للناس أنا لا أخذ ينزل الراتب في حسابه كامل الراتب لا ينقصه فلسا يأخذه ويتصدق به لا يأخذ منه فلسا لا يأخذ فلس واحد وأعرف أكثر من شخص من كبار السن طبعا شباب لا أعرف حتى كلهم كبار سن من سنين بعض لها أكثر 40 سنة هذا هؤلاء الناس خلص قلبه يعني يريد أن يكون عمل هذا لا أحد يقول له أنه فعلك هو الواجب يعني هذا هو الصح وغيرك خطأ لا هؤلاء ناس يعني هؤلاء بعض الناس يعني يكون من كمال تعبد قلبه بالله عز وجل شيء عجيب جدا إذن عندما نقول للشخص يجب أن لا تهتم بالدنيا هؤلاء يعني الخلص من الناس وهذا قريب من الناس لكن نقول اجعل لا تجعل الدنيا أكبر همك كما كان مسلم سعيد ولا تجعل الدنيا أكبر همك اجعل قصدك هذا ما عند الله عز وجل أصل وهذا أمر تبع اجعله هو التبع والتابع تابع لكن اجعل ما عند الله عز وجل استشعر أن العمل الذي ستذهب إليه من أفضل القربات عند الله عز وجل أن الرباط في سبيل الله والحراسة والاشتراك هذا من أفضل ما يحب الله عز وجل يعني الطبراني ألف رسالة جزء كامل يعني ما كان في ذلك كان عقل قرأت أتبع الأحيان جزء في فضل الرباط ابن عمر يقول أفضل جهاد الرباط وهو قائم من قيام الساعة يبقى حتى الرباط حتى في الشرطة عند الباب الذين عند الشوارع هؤلاء هذا الرباط ما أقول لك أنا سأخذ منه أنا مع الشريف ابن باس جالسين في عند المحاضرة لجهاز عسكري قال لا أشك الشيخ يقول أنا سامع بأذنها يقول لا أشك أن العمل الذي تقومون به هو من الرباط في سبيل الله داخل دخول أولوي يقول لا أشك ولكن جزمت قول قلت لا أشك بذلك إذن هذا العمل رباط أجر عظيم حتى في قضية حراسة الناس في الشوارع على الحدود في قضية الأعمال الأخرى فأنت اعرف أن هذا العمل استشعارك أن هذا العمل فيه أجر هذه النية الصالحة لأن النية الصالحة ما هي الشافعي رحمه الله عليه يقول النية تتبع العلم بس النية تأخذ القاعدة مهمة الشرع هذا من حكماء محمد صلى الله عليه وسلم النية تتبع العلم إذا علمت أن هذا العمل عبادة هذه أول مرحلة إلى أن النية صحيحة بس وكل مؤمن ثق كل مؤمن إلا رجل عود الله كل مؤمن يعلم أن هذا الفعل عبادة لا يمكن أن يقدم عليه إلا ويريد الأجر يقول لك واحد لما بدخل الصلاة والله ما أدري احتمال أنا ليا واحد من ثنتين بما أنك موسوس إلا في عقلك وقتها ما في مسلم يصلي ريا إلا المرائي حقيقة الذي إذا لأجل الناس يرى ما أحد يذهب من بيته خرج إلى المسجد وحدة يوميا إلا وله أجر ولذلك الناس يختلفون في الإخلاص والمتابعة وذلك الناس تختلف حيث المعادة إذا أول مرحلة كي تعرف أن هذا إخلاص أن تعلم أن هذا العمل عبادة انتهي الأمر الثاني أن تسأل الله عز وجل الأجر تقول اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم خلاص الأمر الثالث دائما راجع نفسك حاول أن تلوم نفسك يعني مراجعة نفسك لقضية الإخلاص والاحتساب ذهابي لهذا العمل المرابطة ذهابي لهذا اليوم طبعا أتكلم عن عمل غير الأداء الإقامة العبادة محضر العبادة التي تأخذها أجر في عملك الرسمي العسكري ذهابك في هذه المهمة في هذا الشيء تعلم أن إضافتك كوني عمل تقول أسأل الله عز وجل أن بعد السؤال الله عز وجل تقول تحاول أن تراجع في قلبك وتقول لنفسك أتحدث نفسك وتزور في نفسك أن هذا العمل أحتسب ما عند الله عز وجل من المثوبة فإن جاءني المال أخذته وإن لم يأتني لم أخذ ولذلك بعض الناس تجده يقاتل إن نقص منه درهم أو دينار يقاتل عليه مقاتلة إن تركته لله يعني لا لم تعتني به بل أرحت بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحفصة لا تحسي فيحسن الله عليك ولا تعدي فيعد الله عليك واحد من زملائي في كريم تعلم أما أحب القصص لكن بعض الأخبار يقول لها البنك وقلت لهم طبعا تعرف البنوك ترسل كل إيداع تم إيداع مبلغ كذا يقول قلت ألغوا هذه الرسالة تم الإيداع بدون مبلغ لكي لا أعلم ما الذي خصم علي وما الذي لا يخصم يقول أريح بالي ولا أحصي فأدخل في حديث لا تحصي فيحسن الله عليه ولا تعدي فيعد الله عليك اسحب حسب ما يسر الله عز وجل لك خصموا هذا الشهر تركوا لك مكافأة نسيتها الحمد لله أنا قصرت قطعا في العمل فإن نسوا لي مكافأة أو وضعوني في مكان وزميلي الشيخ مثلا وضعوا في مكان مثل العمل لكن مكافأة ستكون أعلى أنا أقول هذا نعمة لأني في أكيد أني قصرت في الأشهر الماضية يوم تأخرت عن دوام وعن كذا فهذه بتلك دائما خلها في ذلك ولا تجعل الدنيا هي أكبر منك وإنما أقول الحمد لله أني اخترت لهذا المحل وغيري لم يصل هذا المحل نعمة نعمة يا شيخ لو استشعرت هذه المسألة هي نعمة عظيمة يعني أنا أتمنى أن هذا الذي يده
جزاك الله خير يا